أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن ما ذكره المعتن قدس الله نفسه من أنه إذا أزال شخصا عن مكانه وجلس في مكانه بطل اعتكافه، وكذلك إذا جلس على فراش مغصوب بطل اعتكافه. ولكن ذكرنا أنه لا وجه للبطلان في كلتا المسألتين، أما المسألة الأولى فإن مجرد جلوس شخص في مكان معين لا يحدث له حقا شرعيا كحق الاختصاص أو ما شاكل ذلك. غاية الأمر أنه أولى بهذا المكان طالما هو موجود فيه، أما إذا ذهب فلا حق له أصلا. وإذا أزاله عن هذا المكان الإزالة محرمة وهو عاصم، ولكن إذا جلس في مكانه لم يتصرف في حقه، جلوسه مباح ولا شيء عليه واعتكافه صحيح. وأما في المسألة الثانية فهو يختلف، فإن تصرفه في الفرش المغصوب حرام، وأما تصرفه في المسجد فليس بمحرم. مكسه في المسجد ليس بمحرم، ومكسه على الفرش فهو محرم، وفرق بينهما. فإن مكسه على الفرش مباشرة، وأما مكسه في المسجد بالواسطة وبغير المباشرة، فإذا فرق بينهما، فحرمة أحدهما لا تسريح للآخر. فإذا حرمة التصرف في الفرش المغصوب لا تسريح إلى حرمة اللبس في المسجد والمكس فيه. فما ذكره المعتن قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. ثم ذكر أن فرش أن المسجد إذا كان مفروشا بآجر مغصوب أو بكاشيات مغصوبة أو برمل مغصوب أو بسمنت مغصوب ولم يمكن إزالته، احتاط في الجلوس عليه، الأحوط عدم الجلوس على الفراش على ما إذا كان المسجد مفروشا بهذه الأشياء ولم يمكن إزالتها، إزالتها غير ممكن. وأما إذا أمكن إزالتها فحالها حال الفرش، فعندئذ لا يجوز جلوس عليها، فإذا جلس اعتكافه باطل، اعتكافه باطل كما أن اعتكافه باطل إذا جلس على الفرش المغصوب. ولهذا قيد بعدم إمكان تمكن من زوالها، زوال هذه الأشياء عن المسجد، أو أن إزالتها من المسجد تؤدي إلى تلفها وأنها تتلف فلا قيمة لها، سقطت عن المالية ولا يبذل المال بإزائها. فهنا مسألتان المسألة الأولى إذا تلفت إذا عد هذه الأمور طالفا أن هذا العاجر المغصوب إذا فرش المسجد به فهو طالف وكذلك الكاشيات وكذلك الرمل والسمنت وما شاكل ذلك فهو طالف بنظر العرف فإذا تلفت سقطت المهماليتها فلا مالية لها فلا يبذل العقل المال بإزهائها فلا مالية لها المسألة الثانية أن الغاصب إذا كان ضامنا لها فإنها إذا تلفت فالغاصب ضامن لبدلها إذا كان قيميا فضامن لقيمتها إذا كان مثليا فضامن لمثلها فعندئذ هل يكون التالف هذه الأشياء ملكا صار ملكا للغاصب وخرج عن ملكية المالك باعتبار أن المالك يملك بدلها فإذا ملك بدل هذه الأشياء من القيمة أو المثل فإذا تنتقل هذه الأشياء إلى ملك الغاصب لكن لا مالية لها مجرد ملك أو متعلق للحق متعلق لحق الغاصب فلا يجوز تصرف فيها ومزاحمة الغاصب فيها أما المسألة الأولى فقد ذكر سيد المستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن هذه الأشياء عدت طالفة بنظر العرف سقطت ملكيتها معا فلا مالية لها ولا ملكية خرجت عن ملك المالك كما سقطت ماليتها خرجت عن ملكية المالك الظاهر أن ما ذكره قدس الله هنا مخالف لما ذكره في بحث الفقه الظاهر في المكاسب أنه فرق بين الملكية والمالية سقوط المالية لا يستلزم سقوط الملكية يمكن أن يكون الشيء مالكا ولا مالية له كحب من الحنطة فإنه ملك وليس له مالية أو كأس من الماء في يم الشط فهو مالك له ولكن ليس له مالية ولا يبذل المال بإزائه التفكيك بين المالية والملكية واضحة فإذا تلفت هذه الأشياء بنظر العرف أي عدت تالفة بنظر العرف سقطت ماليتها وأنها ليست مالا لها وأما حرمة التصرف فموضوعها المال ليس الملك ليس موضوعا لحرمة التصرف حرمة التصرف موضوعها المال فإذا سقطت عن المالية يجوز التصرف فيه كما إذا وقع الدار شخص في جار في الشارع تصبح جادة بأمر من الحكومة أو بستانا أو حديقة جعلها حديقة أو بستانا أو وقعت في الشارع خرجت عن الماهية ولكن ملكيتها باقية فإذا عادت فالمالك مالك لها مالك لهذه الدار ولكن سقطت ماليتها فلهذا يجوز التصرف في هذا الشارع ولا يكون تصرفه كالمشي والجلوس وما شاكل ذلك ليس بمحرم لا يكون محرما لأنها سقطت عن الملكية وأما سيد الأستاذ قدس الله نفسه ذكر هنا سقطت عن الملكية أيضا يبقى تبقى متعلقة لحقه كما إذا مات حيوانه فإنه لا مالية له ولكنه متعلق لحقه لا مالية له ولا ملكية كلتاهما قد سقطت ولكنه متعلق لحقه فلا تجوز مزاحمته فيه وكذلك إذا انكسر كوزه فالمكسور متعلق لحقه فلا تجوز مزاحمته فيه هكذا ذكره السيد المستاذ قدس الله نفسه في فناه لكن الظاهر أنه مخالف لما ذكره في بحث المكاسب من أن سقوط المالية لا يستلزم سقوط الملكية الملكية تبقى حتى إذا وقع داره في الشارع الملكية تبقى إذا عادت هذا الشهر إذا عادت فهي ملك له وهذا المقدار من الأرض ملك له ولم تسقط عن ملكيته وأما المسألة الثانية فإذا كان الغاصب ضامنا لبدل الطالب من المثل أو القيمة الظاهر أن المال الطالب صار ملكا للغاصب إذ لا يمكن أن يبقى في ملك المالك لأنه جمع بين العوزين معا فإذا ملك المالك بدل ماله من المثل أو القيمة فالمال خارج عن ملكه صار ملكا للغاصب وإن لم تكن له مالية وصار ملكا للغاصب فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه إذا قلنا أن جواز التصرف منوط بالملك ولكن الأمر ليس كذلك فإن جواز التصرف وحرمة التصرف منوط بالمال إذا كان مالا لا يجوز التصرف فيه بدون إذن المالك وأما مع الإذن فيجوز التصرف وأما إذا لم يكن له مالية كحب من الحنطة فلا يمنع من التصرف فيه ولا يكون التصرف فيه حراما لعدم الدليل، فإن الدليل يدل على حرمة التصرف في مال الغير، ولم يرد في أي دليل يدل على حرمة التصرف في ملك الغير، لم يرد أي في أي دليل على ذلك. فالنتيجة أن البدل إذا انتقل إلى المالك فالمبدل ينتقل إلى الغاصب، صار ملكا للغاصب. ثم بعد ذلك ذكر المعتم قدس الله نفسه إذا جلس في مكان مغصوب نسيانا أو جهلا أو إكراها أو مكرها أو مسترا فيصح اعتكافه ولا بأس به. أما في فرز النسيان فلا شبهة فيه لما ذكرناه من أن الناسي خارج عن عمومات الأدلة ومستثنى من عمومات الأدلة. فإذا نسي أن هذا المكان مغصوب فهو حلال له واقعا، فمكسه فيه حلال واقعا وتصرفه فيه حلال واقعا. إذا نسي أن هذا الماء مغصوب إذا توزع فلا شبهة في صحة وزوره، أو إذا اغتسل فيه فلا شبهة في صحة اغتساله، وكذلك الحال في المكره إذا كان مكرها على ارتكاب حرام أو ترك واجب، لا شبهة في أنه يجوز له ذلك واقعا، وهو أيضا مستثنى من إطلاقات أدلة التحريم. وكذلك المستر، فالمستر والمكره والناسي والخاطئ والغافل كل ذلك خارج عن إطلاقات أدلة ومستثنات، ولا يكون مكلفا في الواقع. وأما الجاهل فإن كان جهله مركبا فهو داخل في الغافل فلا يكون مكلفا بشيء، فهو غافل حقيقة، وإطلاق جهل المركب عليه مصامحة، إذ لا معنى لكون الجهل مركبا، لا معنى لذلك، فهو غافل داخل في الغفلة ولا يكون مكلفا بشيء. وأما إذا كان جهله بسيطا فإن كان مقصرا فوظيفته وجوب الاحتياط والواقع منجز، فإن كان في الواقع الماء مغصوبا فحرمته منجزة عليه ويجب عليه الاحتياط وترك الوضوء به، فلو توزع به فلا شبهة به بطلان وضوئه، وضوءه باطل. فإن كان جهله عن تقصير فلا شبهة في أن لوجوب الاحتياط عليه ولا يجوز له التصرف في مشكوك الرسبية كالماء أو الأرض أو ما شاكل ذلك. أما إذا كان جهله عن قصور فعند إذن المرجع والأصول المؤمنة إشعالة البراءة أو الاستصحاب أو ما شاكل ذلك، قاعدة اليد أو نحو ذلك. ففي مثل ذلك هل يمكن الحكم بالصحة؟ كما إذا كان جهله بأن هذا الماء مغصوب، وهذا الجهل جهل بسيط ولكن من غير تقصير، جهله عن قصورنا. فلو كان هذا الماء في الواقع مغصوبا لم تكن حرمته منجزة عليه، فهل يصح وضوءه به أو لا يصح وضوءه به؟ المعروف والمشهور بين الأصحاب صحة الوضوء به، بل قد ادعي عليه الإجماع، ولكن أشكل عليه السيد المستاذ قدس الله نفسه نتكلم فيه.